الأسئلة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى: وأصلحوا ذات بينكم. والإصلاح بين الناس أي السعي في رفع الخلاف الذي يقع بين المؤمنين مع بعضهم البعض، وحل التنازع بينهم، هو من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولا إشكال أن البشر مهما سمت أنفسهم ومهما اتسعت مداركهم العقلية ومهما ارتقوا في سلم الخلق، فإن أسباب الاختلاف بينهم وأسباب المشاجرة بينهم لا تنتهي. وإذا كان البسطاء يتشاجرون على أمر ربما كان جدا بسيط، فإن بعض الدرجات أصحاب الدرجات الراقية سواء في المال أو في العلم أو في الدين أو في السلم الاجتماعي تكون الأسباب التي تسبب الاختلاف والتباعد بينهم أكثر تعقيدا. والخلاف يحصل بسبب وجود عدم التلاؤم الملائمة بين ما تقتضيه ذات هذا الشخص وما تقتضيه ذات الشخص الثاني. تبدأ مشكلة الاختلاف بين الناس وهم أطفال، فتجد طفلين يختصمان ويصطرعان ويختلفان على لعبة من اللعب، وتترقى الأمور بهما فيختلفان في ملكية دفتر أو قلم أو في الاختصاص بهذا الفراش أو ذلك الكرسي. وبتطور الحياة تتطور أسباب الاختلاف حتى تصل إلى أصحاب الفكر ورجال العلم، فيقع الاختلاف بينهم لا على شيء من حطام الدنيا ولا على شيء من مراتب الآخرة، أما أنه ليس على شيء من حطام الدنيا فلأن أحدهما لأن كل واحد منهما يؤمن بأن زيدا لا يتمكن أن يؤثر عليه اجتماعيا أو يسلب منه رزقا أو يحتل عنه مركزا، وإنما سبب الاختلاف هو أنه لا يوافقه فيما يذهب إليه من فكر ولا يتفق معه فيما يعتقده من قول. وبطبيعة الحال الثواب الأخروي لا يصطرعان عليه لأنه مكفول لكل من أخلص لله سبحانه وتعالى في طاعته. هذا نوع من الخلاف. يحصل الخلاف أحيانا بين الأخ وأخيه على شيء من حطام الدنيا، بين أصحاب الحرف على منافسة في معاملة ما. كل فئة من الشرائح أو كل شريحة من شريحة المجتمع أفرادها في البداية يتنافسون، وهذا التنافس يؤدي إلى الاختلاف. والاختلاف قد لا يكون ضررا بل قد يكون رحمة. ما رأيك لو اختلف دعاة الباطل وأهل الباطل؟ تكون رحمة بالناس أن يختلفوا، بل تكون رحمة بالناس أن يمتشقوا السيوف فيضربوا بعضهم بعضا. فإذا هذا النوع من الاختلاف فيه رحمة. وكذلك لو اختلف الفسقة وتركوا مجلس اجتماعهم واندمج كل منهم في فئة تلائمه من فئات المؤمنين، هذا الاختلاف يكون رحمة لأنه أنقذهم من مجلس السوء. ولكن أن يقع الخلاف مثلا بين أخ وأخيه أو بين زوج وزوجته أو بين أب وابنه، طبعا هذا خلاف مضر، فلا بد إذن أن يتصدى الشارع المقدس بدفع الخارجين والمحايدين في هذا الخلاف إلى التوجه بإصلاح ذات البين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وإصلاح ذات البين يكون بالوسائل المشروعة ولا يكون بالوسائل المحرمة. وأحيانا يجوز فيه بعض المخالفات الشرعية إذا كانت هذه المخالفة الشرعية معذور بها في مثل هذا المقام، كما لو تنازع أخوان فذهب شخص ثالث إلى أحدهما وقال له: كنت اليوم عند أخيك فلان وقد مدحك وقال كذا وكذا وكذا وكذا، وجاء له بمدح. طبعا كذب وماذا، لا، الرجل لو ذكر له أخوه ربما يلعنه ويمدحه، لكن هذا الشخص اختلق كلاما من عنده ونقله إلى ذلك الأخ بقصد إزالة ما في نفسه من الحدة حتى يتمكن من التقريب بينهما. الكذب حرام في الشريعة المقدسة، ولكن في مثل هذا المورد يكون هذا الكذب مباح، بل يترتب عليه لهذا الكاذب ثواب. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا كذب على مصلح. وعن الصادق والباقر عليهما السلام، عن أحدهما عليهما السلام: إن الكلام ثلاثة، صدق وكذب وإصلاح. فالصدق هو أن تنقل الشيء كما وقع، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والإصلاح هو الكلام، هو السعي، هو الكلام من أجل التقريب بين المؤمنين المختلفين، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع. وفي الرواية عن أحدهما عليهم السلام: إن الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الإفساد. لأنه لو جلست إلى أحد المختلفين فنال من ذلك الشخص وذهبت ونقلت إليه ما قال ذلك الشخص، أنت نقلت شيئا قد وقع تكون صادقا، لكن الشارع المقدس يطلق على هذا الناقل اسم النمام، وهو الذي ينقل كلمات السوء التي يسمعها من شخص لآخر. ويقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الإنسان: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولذلك يقول الإمام عليه السلام: إن الله يبغض أبغض الصدق في الإفساد. وما وجدنا الله سبحانه وتعالى في القرآن شتم مرتكبا لأحد الكبائر بمثل ما شتم النمام. هماز يعني يهمز العداوة بين الناس، مشاء بنميم ينقل إليهم كلمات السوء، مناع للخير لأنه بهذا النقل يكون قد سد باب التقارب والتآلف والتحابب بين المؤمنين، عتل معتد أثيم يعني أنه بهذا النقل قد اعتدى على المؤمنين وأفسد ذات بينهم وأوجر نار العداوة في صفوفهم. ثم تأتي بقية الشتمات: فلا توجد كبيرة ورد فيها شتم في القرآن كالصدق في إفساد ذات البين. أما وهذا بخلاف الكذب في إصلاح ذات البين، فعلى الرغم من أن الكذب قبيح، وعلى الرغم من أن الكذب في معظم أفراده ومعظم مصداقاته حرام، لكنه في مثل هذا المقام يكون من الأمور السائغة، بل يترتب على ذلك ثواب، لأن التآلف والتحابب بين المؤمنين غرض أسمى في الشريعة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. إذا كانت الجماعة غير متآلفة وغير متعارفة لا يمكنها أن تتعاون، ولا يمكنها أن تتساند، فإذا تكون مهمة الإصلاح أو مهمة إصلاح ذات البين من المهمات المقدسة في الشريعة. بل في بعض الروايات أن زرارة بن أعين رحمه الله ذهب ليصلح بين تاجرين كبيرين من تجار الشيعة في الكوفة، وتعسر الإصلاح بينهما إلا أن يدفع هذا فلان كذا 1000 دينار، وفلان لا يرضى إذا كان يلزم أن يدفع هذه الآلاف من الدنانير، فهو لا يريد أن يصطلح مع صاحبه. فتعاهد زرارة بدفع المال إذا اصطلح، وفعلا أنقد المال إلى التاجر الثاني وأصلح بينهما.
فلما اصطلح واعتنقه قال لهما: أتدريان من أين جئت لكما بهذا المال؟ قال: لا. قال: هذا من مال إمامكما عليه السلام، وقد أمرني أن أبذل ماله في الصلح بين شيعته. إذا توقف صلحهما على بذل ماله في ذلك فقد أمرني ببذله، ولذلك بذلت لك المال الذي أصررت أن لا تصطلح مع أخيك إلا به. طبعا لما سمع ذلك التاجر أرجع المال وبقي على الصلح. فإذا لأن أي جماعة لا تكون متآلفة القلوب متعارفة، بل تكون أو تكون على العكس متناكرة مختلفة مثل هذه الجماعة، لا يمكنها أن تصمد في الهزاهز، ولا يتعاون أفرادها في الشدائد، ولا تتكافل فيما بينها عند الحاجة. وبطبيعة الحال لا تستقيم أي جماعة بدون التكافل وبدون التعاون والاختلاف والتشاجر، يمنع من تحقيق هذا الغرض. ومن أجل ذلك لا بد للشارع أن يهتم بقضية التأليف وإزالة التناكر بين أفراد المجتمع. بل حتى في مقام القضاء، وعلى الرغم من أن القاضي مهمته إزالة الخلاف بالحكم، هذه مهمة القضاء طبعا، لكن إزالة الخلاف بالحكم مثل العملية التي فيها قطع يد أو رجل أو بقر باطن أو قلعين، يزيل الخلاف لكن لا يرفع ما في القلوب. القاضي مهمته دائما حدية كالسيف، يحكم بأن هذا البيت لزيد وليس لعمر، فيخرج زيد فرحان جذل ويخرج عمر لاعنا شاتما لذلك القاضي. على أي حال، على الرغم من أن هذه هي مهمة القاضي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أحب للقاضي أن يعرض الصلح على المتنازعين قبل المضي في سماع الدعوة، وأنه إذا أمكنه أن يقرب وجهة نظر الطرفين وأن يصلح ذات بينهما طبعا يكون خير له من الحكم في الدعوة. ولذلك نجد أنه في حالة كون الخلاف بين الزوج والزوجة مثلا، وعادة الخلاف الذي يكون بين الزوج والزوجة يكون غامض لا تظهر فيه الحقيقة، لا الزوج يخبرك بالحقيقة التي من أجلها يتشاجر مع زوجته، ولا الزوجة تخبرك بالحقيقة التي من أجلها تتشاجر مع زوجها، ولا يوجد شهود لما يجري بين الزوج والزوجة في غرفة النوم، وعندئذ تدق المسألة. في هذه الحالة لا يتوصل القاضي إلى حق في المسألة، يعني من الذي يصدق؟ لا الزوج يصدق ولا الزوجة تصدق، نادرا ما يصير يكون الصدق. مع ذلك حتى في هذه الحالة أحب الله للقاضي أنه قبل النظر في قضية الزوج والزوجة والبت في دعواهما أن يصلح بينهما، وأنه إذا أعيته المذاهب في الصلح إذا تمكن أن يبعث حكمين، حكما من أهلها وحكما من أهله، أن يختار شخصا عاقلا خيرا متدينا من طرف الزوجة وشخصا عاقلا دينا من طرف الزوج، حتى يختلي كل حكم بطرفه ويسأله عن حقيقة ما وقع، ثم يجتمع الطرفان وينظران في الأمر ويقرران إن كان الصلاح في بقاء حالة الزوجية أو يكون الصلاح في إنهاء الزوجية. فإذا اتفق على إبقاء الزوجية أو إنهاء الزوجية يرفعان ما اتفق عليه إلى القاضي، والقاضي يقوم بإمضائه. قال سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن عاد اشترط في الحكمين أن لا تأخذهما العصبية، يعني أما لو كان كل حكم من الحكمين لابد أن يريد لصاحبه أن يكون هو الكاسب، وهذا يريد لصاحبه أن يكون هو الكاسب، هذا ما يؤدون غرض. يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما لو كان كل حكام يريد أن صاحبه هو الذي يغلب وهو الذي يكسب، يكون شر من أن يتصادم الاثنان، لأنه إذا كانت العداوة بين اثنين فستكون العداوة بين عشيرتين، ويكون بعث الحكمان سبب في إيجاد تشاجر لا بين الفردين كما كان، ولكن بين العائلتين. فحصر الخلاف في فردين أفضل من أن يحصل الخلاف في عشيرتين. فإذا الحياة لا تستقيم على التناكر والاختلاف والتشاجر، وإنما تستقيم على التآلف وعلى التعارف وعلى التحابب، ولا يكون ذلك إلا بالإصلاح بين الناس. ولكن من يريد أن يصلح بين الناس عليه أولا أن يصلح نفسه، لأنه لو كان في حد ذاته ليس مصلحا لنفسه لا يتمكن أن يصلح بين الناس. الذي تعود أن لا يتنازل عن شيء من حقوقه لأحد من المسلمين كيف يستطيع أن يذهب إلى اثنين متشاجرين ويطلب من كل منهما أن يتنازل عن شيء من حقوقه للطرف الآخر؟ ما يقدر، يعجز. ولذلك اشترط بعض العلماء ومنهم صاحب الحدائق رحمه الله في العدالة أن يكون سهلا في القضاء والاقتضاء. فلو كان الرجل جامعا لكل شرائط الإيمان، لكن قضية التنازل عن حق ثابت له هذا لا يمر بخاطره، عن صاحب الحدائق هذا لا يصلح شاهد ولا إمام جماعة ولا إمام جمعة ولا قاضي ولا مرجع، لأن من شرائط العدالة عنده، وليس فقط عنده، عند علماء كثيرين، أن يكون سهلا في القضاء والاقتضاء، يعني سهلا في التسليم بحقوق الغير، متساهلا في التنازل عن حقوقه. يعني في القضاء إذا كان هو يقضي غيره يطالبه بحق، والاقتضاء إذا كان غيره يقتضيه يطالبه بحق، فيكون سهل في الطرفين، لا يحمل في قلبه، لا يتشبث بالأسباب التي تجعل في قلوب المؤمنين عليه غلا، ولا يحاول أن يوجد الغل في نفسه على أحد من المسلمين من أجل هدف مادي زائل، بل يتنازل ويتسامح. مثل هذا الإنسان يتمكن أن يصلح بين سائر الناس، لأن كلامه في طلب التنازل يكون على سجيته وطبيعته، وليس فيه تكلف، فينفذ إلى القلب الطرف الآخر. وأما لو كان ممن لا يتنازل عن شيء من الأشياء يكون له، أو يكون صعب في تسليم أشياء الناس لهم، هذا الإنسان لا يمكن بطبيعة الحال أن يصلح. والنبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبيتن مؤمن وفي قلبه مقدار جناح بعوضة على مؤمن آخر، بل عليه أن يصفي نفسه ويصفي قلبه عن كل المؤمنين قبل أن تأخذ عينه النوم، بأن يهبهم كل إساءة وصلت إليه من مسلم أو مؤمن. ونهى صلى الله عليه وآله أن يتقاطع مسلمان أكثر من 3 ليال، فإن تقاطع واستمرت مقاطعتهما أكثر من 3 ليال كان مقت الله لهما جميعا. وأيهما سبق صاحبه إلى الصلح والاعتذار وذهب إليه يطلب منه العذر وإن لم يكن هو مسيء في حقيقته سبقه إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وآله: أسبقكم للاعتذار، لا أذكر نص الحديث، ما أذكره تماما، أسبقكم للاعتذار من صاحبه أسبقكم إلى الجنة. كل ذلك من أجل عدم وجود التخالف والتناكر بين أفراد المجتمع وإحلال التآلف والتعارف والتآزر. وطبعا في الجنة الله وصف أهل الجنة وإيش؟ أعداء متدابرين، لو قال إخوانا على سرر متقابلين، إخوان ولم يقل أعداء. وإن المسلمان ليطول حسابهما يوم القيامة بسبب أن هذا يطلب هذا بحقه وهذا يطلب هذا بحقه. والله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب ويرحم حقوقه، ولكن حقوق الناس إذا طالبها الناس لا يمكن، لابد من أخذها لهم. ولا تصور أنك تطالب 10,000 شخص بإساءات ويطالبك 10,000 شخص بإساءات، تقف على باب محكمة واحدة إلى أن تنتهي من اقتضاء حقوقك على 10,000 شخص، كم يمضي من الزمان؟ وتقف على باب المحكمة حتى تؤدي حقوق 10,000 شخص، كم تمضي من الزمان وأنت واقف في عرصات القيامة؟ يعني 100 سنين من أجل أن تقضي حق الزيد ويقضيك عمر حقك. أليس من الأصلح أن تأتي القيامة لا تطالب أحدا بحق ولا يطالبك أحدا بحق، ويبقى فقط ما بينك وبين ربك، فتقصر بذلك حسابك وتعجل بذهابك إلى الجنة؟ أكثر من ذلك، لو ابتليت بشخص ليست له حسنات، وهذا الذي ليست له حسنات تظن أنه يوم القيامة يقول: لا، هذا زيد والله صديقي في الجنة في الدنيا، يا ربي اعف عنه. ذاك الوقت لا يطمع في أي شيء، لا أنا أريد، ما عنده يعطيك، اعطوني حسنات من عندك، شالها من عندك وعطي عشان واش تأدي حقه. قال: هذا عاد مثلك ما عنده حسنات، مفلس. قال: طيب شيلهم، عندي سيارات حطوا عليه تخفيف. النتيجة ماذا؟ أن لاود بعد الإنسان يقعد في النار كم من سنة بدل هذه. فإذا فساد قلوب المسلمين والتناكر بينهم، كما أن فيه أضرارا كبيرة في الدنيا، أقلها أن يتسلط عليهم أعداؤهم وأن يستذلوهم وأن ينكلوا بهم لأنهم متناكرون لا يتعاونون ولا يتعازرون. كذلك له آثاره السيئة في الآخرة، بحيث يطول بذلك حسابهم ولا ينجون والعياذ بالله من دخول النار. قد تشاجرا أو اختلفا في أمر من الأمور أن يحاولوا بكل جهد أن يزيلوا ما بينهما، يعني هذا بعد أن يصفوا أنفسهم ويطهروها ويوطنوا أنفسهم على التساهل في حقوقهم تجاه سائر المؤمنين وتحمل إساءات المؤمنين مع غفرانها. انظروا إلى مالك الأشتر مثلا، هذا رجل شيعي، احنا نقول بعد شيعة، هذا سيف أمير المؤمنين عليه السلام ووال من ولاته ومن الزعماء في العالم الإسلامي، ويكفي أن مصر كلها تدين لسيادته، وقد قاد وفدها في الفتنة الكبرى يوم ذهب إلى المدينة. الزعامة مو شي سهل، مو إنسان عادي، إنسان من علية القوم في ذلك الوقت. يمر على سوق الخضارين في الكوفة عاصمة أمير عليه السلام، طبعا هو مصري لا يعرفه أهل الكوفة، أهل العراق من قديم الزمان يحبون أهل مصر، بعد شكله شكل مصري، يشيلون له الخضار الخائص ويضربون بها. ماذا يفعل مالك الأشتر؟ بإمكانه أن يذهب ويرسل صاحب الشرطة ويقبض على هذا الفاعل ويؤدبه تأديبا تاما، والدولة دولته والزمان زمانه. لكن ماذا فعل؟ ماذا يفعل مالك؟ يسرع إلى أقرب مسجد من السوق فيدخل ويصلي ركعتين ويقول: اللهم اغفر له فإنه لا يعرفني. مو فقط يعفو عنه، يسأل الله أن يغفر له. طبعا عجل كيف صلح لمقام أن يكون سيف أمير المؤمنين عليه السلام، ويقول له أمير المؤمنين: كنت لي يا مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. لو كانت نفسيته لا يرضى أن يهينه أحد، لا يرضى أن يتكلم، لا، احنا بعد ندعي شيعة على الأقل، احنا إمامية وهذلاك شيعة فيصيرون آباءنا وأسلافنا، أليس الأجدر بنا أن نقتدي بآبائنا وأسلافنا؟ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم أعلى درجة من مالك، وما شرف مالك وما عظم مالك وما ارتفع مالك إلا أن صار بوابا من أبوابهم وخادما من خدامهم وسيفا من سيوفهم. وطبعا أين درجة مالك وأين درجتهم؟ هم لماذا أحد الذين غرر بهم النواصب في المدينة المنورة، وما أكثر النواصب في المدينة المنورة منذ ذلك اليوم، يمتلئ قلبه حقدا على زين العابدين عليه السلام بسبب ما يقوله النواصب. يخرج زين العابدين عليه السلام من المسجد فيتبعه ذلك المغرر فيشتمه، يمشي وراه ويشتمه، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يسير
وكأنه لا يسمع. قال هذا أكيد لم يعرف أنني أعنيه، فلحقه وقال يا هذا إنني أعنيك بكل وقاح. ماذا أجابه زين العابدين عليه السلام؟ قال وعنك أعفو. هذا الرجل بهت، أينما يقوله هؤلاء الناس من الكلام في هذا الإنسان؟ أين تلك الأشياء التي يذيعونها لنا؟ لقد تبخرت. يرجع الرجل منكس الرأس ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا إمام من أئمتنا عليهم السلام. احنا لازم ايضا اذا احنا امامية نقتدي به. النبي صلى الله عليه وآله وما كان يصيبه من الأذى من قومه، وكان بإمكانه ان يدعو عليهم دعاء بسيطا فلا يبقى منهم احد. ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بما فإذا هذا أيضا نبينا ورسولنا وسيدنا والذي به فخرنا والذي به قامت هذه الأمة وتأسست، وعلينا فضله إلى يوم القيامة. ما نقتدي في هذا الموضوع؟ فإذا لا ينبغي للمؤمن أن يبات وفي قلبه على أخيه المؤمن مقدار جناح بعوضة، ولا ينبغي للمؤمن أن يعلم أن خلافا وتشاجرا وتناكرا وقع بين مؤمنين وهو يقدر على السعي في إزالة ذلك الخلاف ويترك هذا السعي. وإذا كان يعلم أنه لا يقدر ولكن يعرف أن زيدا يقدر، لا ينبغي له أن لا يذهب إلى زيد ويخبره بأن بين فلان وفلان تشاجر أو اختلاف أو تناكر، ولا تغفل عنه وفي إزالته، فإن الدال على الخير كفاعله وله أجر الساع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هل أن القاضي ملزم بما ينتهي إليه الحكمان؟ إذا انتهيا إلى الصلح فالقاضي لا يمنع الصلح فإذا يمضيه، وأما لو انتهيا إلى ترتيب حقوق أو غير ذلك فلا يلزم القاضي بما ينتهيان إليه. إذا انتهيا إلى استحالة العشرة فإذا اتفق الحكمان نعم يكون حكمهما ملزم للطرفين، والقاضي إنما عليه أن يكون هنا أداة تنفيذ،
يعني عليه أن يمضي الحكم
إيه. وإلا ما قيمة ابتعاثه به؟ في الحقيقة ما يكون إمضاء، لأن الحكمين إنما ابتعثا برضا الطرفين، فإذا انتهيا إلى تقرير إنهاء العشرة أو إنهاء الخلاف فيكون قد الطرفان أنفسهما قد انتهيا إلى ذلك، مجرد توثيق.
شيخ، من يريد الإصلاح فيجب
لو هو غير صالح يسقط عنه هذا،
يصلح نفسه في الحقد على الناس في التسامح.
أو لا إذا كان
يا الله ما جبت لي فاسق، قلت لك لو هو هذا إنسان معروف أقل شيء يقفز ويخاصم الناس ويشوف اثنين متخاصمين يقدر يروح صالح بينهم.
أو في موضوع آخر
احنا تكلمنا من هالجهة، إذا هو معروف عند الناس أن فلان أقل شيء تغضبه قاطعك بالسنين ما يحاجيك لأنك أغضبته في كلمة، والنوبة فلان وفلان تخاصمه يقدر يروح عليهم يقول له عدل نفسك أنت يا فلان ما تتكلم يا فلان ما تتكلم يا فلان ما تتكلم، ما يدخل كلامه في النفوس.
ايه
ادى ما عليه، لكن هذا يقول اللهم اغفر له واني قد عفوت عنه ويمشي. الشتم وش مع الشتم للاحياء ولا الاموات؟ الاحياء يعني اذا ذكر ابوه جوز يا ابوك ما ذكرك. يجوز إياها أبوك، ما عندك وكالة القصام. خير إيه اللهم اغفر له واعفو عنه، هذا هو المفروض تدي له، يقول اللهم اغفر له واعفو عنه. الأموات ما توصلهم السبيبة. شوف هذه مسألة مختلفين فيها الشيعة والحنابلة، مو الحنابلة كلهم، حنابلة على طريقة محمد بن عبد الوهاب. هذا لك يقولون إذا مات الميت ينسد باب عمله، لو واحد قرأ القرآن ما يوصل له، لو واحد صلى عن نيابة ما يوصل له، لو واحد صدق عنه ما يوصل له، يعني كل الأعمال الخيرة ما توصل له، لكن لو تسب أبو جد واحد منهم هاج عليك ووصلك للمحاكم. الشيعة بالعكس يقولون إذا أنت تستغفر لميت الله يغفر له، إذا تصلي نيابة عن واحد الله يوصل له، إذا تقرأ قرآن وتهدي الثواب يوصل له، إذا تحج عنه يوصل له، إذا يعني تصلي عنه وهكذا جميع الأعمال الخيرة توصل له. لو تسبه وهو ميت ما توصل له السبه، احنا متبادلين يعني. طبعا اذا راى
يعني.
اذا راى لا يعني احيانا بعد ما يجد حكمين يبعثهم، لو ما وجد حكمين تتوفر فيهما الصفات كيف يبعثهما؟ لو شاف ان اهل الزوجه كلهم متعصبين واهل الزوج متعصبين وهذين واقفين يا ولدهم وهذين واقفين يا بنتهم، بعد يبعث منهم؟ ها مو بس يدابحون ما يوصلون لنتيجه اصلا، يزيد العداوات يمشي في الدعوة بعد وش سوى أمره إلى الله. ها؟
لا ما توصل إلى شيء يعني وش سوى؟
القاضي لازم يتوصل. القاضي ما يتوصل؟ سيف يحط شريه ويقص، واللي بيطلع راضي اللي يطلع غضبان. ها؟ أقول لك كيف بعد ما يتوصل؟ هو ما بيقوم من مكانه لا تخاف، لأن شاجرت يا زوجتك لازم نتوصل لهم. أسألك يعني أقول لك يعني لا تخاف، لا تخاف القضاة يقومون من مكاناتهم لأن ما يتوصلون لحل، لا بيتوصلون.
لكن شيخنا إذا في الجماعة يعني فنتين دلان
إيه
تريد أمسة تصلح ما بين
ايه تقرب وجهات نظرهم. اذا ما يعرفونك اذا ما تقدر تصلح بينهم، هاي اصلح بين الشخصين اللي يعرف الاثنين. احنا لو اثنين تعاركوا من جد حظ يجيبون لهم ناس يعني من دار كلاب يصالحون بينهم ومش عرفهم بهم.
لا هذا أقولك يعني من نفس الديرة بس ما يقدر شلون.
ما يقدر الله ما يكلفه.
شلون الطريقة
اللي يسمح. إلا ما يعرف الطرفين وما يعرف الطريقة الله ما يكلفه يا.
لأنه بادر إلى واحد بعد يعرف ما بين الشرق.
خلاص أدى اللي عليه. هذا اللي عليه يحصل ثواب السعي وثواب النية الحسنة. وصلى الله على محمد وآله وسلم.